الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء المصطفين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأدلة التي استدل بها الشيخ الأنصاري لمنع قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ظاهرا هذا أجبنا عنه. التعبد بصدور كلا الخبرين غير معقول، انتهينا منه. يعني ذكرت، نعم، دي النقطة، ذكرت هذه النقطة وهي أن الحج يعني من توابع فذلكت أن الحجية مجموعية، من توابع فذلكت الحجية مجموعية. وليست أسر بدلية. المعروف مثلا ربما أنه في مقام الاستدلال الحجية بدلية، أو هي ليست بدلية بل استغراقية، ولكن لا تقتصر على الاستغراقية، العموم الاستغراقي، بل علاوة على الاستغراقية هي مجموعية أيضا، يعني البعد المجموعي ملحوظ سيما في مقام الحجج. وهذا يغفل عنه كثيرا في مباحث الحجج، سواء على صعيد علم أصول الفقه أو الفقه أو علم الكلام. يعني في خصوص الحجج، خصوص الحجج لا يبعد القول هكذا، أن العموم الاستغراقي في الحجج يلازم العموم المجموعي من دون تنافي. ممكن نخرج بقاعدة أن العموم الاستغراقي مو البدلي، لا، العموم الاستغراقي في الحجج لا محالة يلازم العموم المجموعي، يلاحظ فيه العموم المجموعي أيضا من دون منافاة بين كون مجموعي مع الاستغراقي. الآن نأخذ في هذا الكلام في لكي نشرح مبنى المشهور، مباني المشهور عظيمة موجودة أغفل عنها أخيرا. وهذا المبحث خطورته أشد حتى من التعارض، هذا المبحث نفسه لا الآن نحن نخوض فيه، أن العموم الاستغراقي في الحجاج طبيعة عموم مجموعي مو البدلي، ها، العموم الاستغراقي في الحجاج طبيعته يلازم العموم المجموعي، مع التنبيه على أن العموم المجموعي لا يتنافى مع العموم الاستغراقي، مع أن العموم المجموعي كأنما مضاد للعموم الاستغراقي غالبا دائما، لما يكون مجموعي يعني البعض ما يكفي. أما في الحجج الحال على هذه الوتيرة أن العموم الاستغراقي يلازم المجموعي والمجموعي لحجية ولا يتنافى مع الاستغراقي. حتى في العلوم العقلية ما كذا، والعلوم التكوينية التجريبية هذا على كل أشبه ما يكون نستطيع أن نسميه منهج استنباطي ومنهج استدلالي، سواء في العلوم الدينية أو العلوم التكوينية. حتى منهج فكري، منهج استدلالي استنباطي استدلالي، أن في الحجج العموم الاستغراقي، العموم الاستغراقي ويلازم العموم المجموعي، والعموم المجموعي لا يتنافى مع العموم الاستغراقي. أذكر جملة من الموارد الخطيرة في هذا البحث، سواء في الفقه أو في أبواب عديدة من الفقه وفي علم الأصول وفي حتى علم الكلام. وهذا يدل على خطورة النظام المجموعي الذي هو أغفل في مسلك السيد الخوي رحمه الله عليه وكثير من تلاميذه، وبسبب طبعا مو السيد الخوي رحمه الله، بسبب مدرسة السيد أحمد بن طاووس. على كل، كيف بيان هذا النظام؟ نظام أن العموم الاستغراقي ملازم للعموم المجموعي. لنأخذ المورد المثال الأول، المثال الأول باب مستندات الفقيه والمجتهد عندما يفتي. المجتهد والفقيه عندما يفتي يعتمد على جملة من الأدلة، روايات معتبرة، آيات، روايات، ربما أصول عملية. هنا هذه الأدلة ربما كل واحد منها من الروايات المعتبرة أو الآيات الشريفة هو بنفسه يفيد النتيجة بنفسه مستقلا، وحجية استغراقية بمعنى يعني باعتبار لها حجية ظهور للمجرة، والمفروض تم الفحص وليس هناك من معارض أو مخصص أو قرينة منفصلة. لكن مع ذلك ترى الفقهاء سيرتهم العلمية من أول فقه إلى آخر فقه يقولون الدليل في هذه المسألة مجموع هذه الروايات ليس فقط جميعها، وربما المجموع، هاي نكتة مهمة، ربما المجموع، هذا مو ربما، سبب، ما هو السبب أن يلاحظون المجموع ما يكتفون بالجميع، ما يكتفون بالنظرة الاستغراقية يعني، وإنما يهتمون بالنظرة المجموعية للسر الصناعي لنفس هذه القاعدة. واضح أن المجموعين قوة الاحتجاجية أكبر وأقوى من درجة الحجية للعموم الاستغراقي. مثلا قد يتولد من مجموعة روايات استفاضة خمس روايات طرقها متباعدة، استفاضة يتولد خمس روايات. السيد الخوي رحمة الله عليه هو نفسه صرح في موارد خمس روايات بطرق مختلفة يتولد استفاضة بلا شك. بل عند السيد الخوي رحمة الله عليه أن خمس روايات صحيحة السند سنة قطعية، يعني حتى تواتر. طبعا هذا مو كلام السيد الخوي رحمة الله عليه فقط، ربما مشهور محدثي أو علماء العامة أيضا عندهم هذا المبنى، أن الاستفاء أن التواتر ينشأ من 5 طرق، ثم حتى التواتر مو الاستفاء. الآن دعك طبعا التواتر لعامل كمي وكيفي هذا ما يغفل عنه، المقصود دي هذه النقطة الصناعية اللي نغفل عنها. سبب لحاض المجموعي في الحجج أن في المجموع درجة من الحجية أقوى وأكبر، وهذه ممكن الغفل عنها، لأن هذه الدرجة من الحجية الأكبر والأقوى قد يترتب عليها أثر آخر، مثل كون السنة قطعية. إذا كان السنة قطعية يصير هي ميزان للميزان يعرض عليه بقية الأدلة، وهذا ميزان آخر أثر آخر للحجية غير أثر حجية العموم الاستغراقي. المشكلة في منهج السائد يعني في جو هذا العصر إلا القليل من القميين أو من النجفيين هو ماذا؟ أن لحاظ الجانب المجموعي مغفول عنه، والحال أن الجانب المجموعي له آثار عجيبة في أبواب عديدة. من هذا أنا أثر في مستند الفقيه في الاستدلال بالإجتهاد الجانب المجموعي. زين هذا مورد، مورد واضح. وربما ذكرت الأخوان أن القدماء حتى متأخري الأعصار بعضهم يذهب إلى أن الأصول العملية، ثم بعد مو الأدلة الاجتهادية مع بعضها البعض، الأصول العملية الموافقة للأدلة الاجتهادية ليست متأخرة رتبة عن الأدلة الاجتهادية، يعني يحتج بها، لأنه يحتج بها تعليقا طردا للبعض، يعني طردا لاستقصاء للأدلة، لا يحتج بها يعني استصحاب مثلا الموافق لرواية معتبرة، الرواية المعتبرة والآية المعتبرة دليل اجتهادي. استصحاب كيف تصل النوبة للاستصحاب؟ قالوا إنما لا تصل النوبة للاستصحاب إذا كان الأصول العملية مخالفة مفادها للأدلة الاجتهادية، إذا ما كانت موافقة مبنى القدماء أنها حجة فعلية. هل صحيح لو مو صحيح في اختلاف، بس أيما كان يشير إلى أهمية الدليل المجموعي. حتى في القرآن الكريم والمصحف الشريف إذا تكاثرت الآيات الدالة يقال تواتر دلالة، استفاضة دلالة في القرآن. شوف المجموع له خاصية تختلف عن العموم الاستغراقي، وللأسف يعني الآن المنهج السائد الغفل عن الجانب المجموعي. زين هذا مورد، مو مورد هذا باب، وهو مستند الفقيه في الفتوى والاستنباط. وسيرتهم سيرة كل علماء الإمامية حتى علماء العامة من الأولين والآخرين على تحشيد الأدلة، يعني مجموع الأدلة، مو ما يكتفون بالدليل بدليل واحد. طبعا من ثمرات المجموع ثمرة لا بأس أذكرها، سذكرت ثمرة الدرجة أقوى وأكبر في الحجية. ثمرة أخرى، دائما المجموع يعطيك زوايا نظر للموضوع أو للشيء أو للمسألة من زوايا متعددة كاملة بخلاف الدليل الواحد، وهذه طبعا ميزة واضحة صناعية أيضا. جيد، المورد الثاني، المورد الثاني من الأمثلة في باب القضاء، في باب القضاء ذاك باب الفتية كان مستند الفتية، في باب القضاء، في باب القضاء إذا وجد القاضي أن هناك بينات يعتمد عليها مجموعة، حتى لو أتى الطرف الآخر المتنازع الخصم الآخر أتى ببينة يلاحظ عدد البينات في الترجيح، هذا أمر مسلم في باب القضاء منصوص عليه ومتفق عليه في الفتوى انه يلاحظ يرجح. طبعا الترجيح بالحرب حتى في باب الترجيح حتى في باب التعارض لا انسى هذا باب ثالث بعد ليس باب فقط هذا الباب الثاني الباب الثالث في باب التعارض ان العدد والتعداد المجموعي له ميزة امتياز هذا باب ثاني ثالث ايضا في باب القضاء ذهب إليه جملة كثير من الأعلام القدماء لا سيما وكذا أنه إذا في قضية معينة حكم معين ستصويره شلون ربح آخر أخذوا يصورون في مسألة معينة قضائية تصدى للقضاء فيها هل يسوغ أن يتصدى فيها القضاء عدة قضاة ذوي الشرائع أم لا؟ فحول الفقه والقدماء جملة كثيرة منهم يذهبون إلى صحة هذا بل هو راجح في المسائل القضائية الآن حتى في العالم في القانون المدني أو العقلاء إذا قضية خطيرة ما يخلون قاضي واحد يقضي يخلون لجنة قضائية تثبت كلهم في هذه القضية لأن مسألة صعبة وهذه مسألة مهمة لازم تبحث في باب القضاء أثارها القدماء غفل عنها المتأخر هذا العصر وهي كلش لطيفة مع أنه القضاء سواء في القضاء الشرعي أو القضاء الوضعي كل قاضي له صلاحية رغم أن كل واحد له صلاحية بنحو العموم الاستغراقي يقول لكن أرجح لا سيما في القضايا الخطيرة فيها دماء مثلا فيها كذا فلان الأرجح أن يتصدى للقضاء مجموع قضاة إذا اختلفوا سواء في الفقه الشرعي أو الفقه الوضعي إذا اختلفوا ماذا الأكثرية قضاء الأكثرية أو الأكثر خبرة أكفى الكيف والكم يلاحظ عرفت مثل أخوان ذكرت مثل أخوان أنه هذه المسألة تبناها لا أقول مشهور أقول كثير كثير من أعلام الإمامية من القدماء وكذا تبنوها حتى متأخرين لعل صاحب الجواب موجود عنده باب القضاء باب جدا دسم وشيق لعل إذا الله وفقنا بعد ما نخلص المعاملات إذا هذه الأمال على كل أحيان بقينا أحيان نشرع باب القضاء لأن باب القضاء عجيب باب يدخل على الفقه يدخل على الأصول يدخل على الفقه السياسي يدخل على بحوث كثيرة أيه ويعتبروا من أصعب أبواب الفقه المهم في باب القضاء في باب القضاء هذا المبنى عنده ما هو هذا المبنى كثير لا أقول أكثر ولا أقول مشهور كثير اصطلاح يختلف عن الغالب يختلف عن الأكثر يختلف عن الأشهر أي الأخوان لازم يميزون بين الاصطلاحات عند الفقهاء كثير يختلف عن الأكثر يختلف عن الغالب يختلف عن المعظم يختلف عن المشهور يختلف عن الأشهر المجرة كثير يعني جماعة وكثير من الأعلام وليسوا من متوسطي العلم في الفقه هذا أيضا لاحظ جانب المجموع وأشير له في صحيحة مصححة عمر بن حنظلة نفس هذا المطلب القضاء المجموع أشير إليه هذه مصححة عمر بن حنظلة هذه مو مصححة مصحيحة هذه رواية قنبلة في العلوم في القواعد الفقهية في القضاء وفي التعارض وفي الفتية هذه رواية معجزة عجيبة فيها ولذلك بعض كثير من الأعلام الإمامية وثقوا عمر بن الخطاب لأجل هذه الرواية نفسها، دل على جد ثقيلة، يعني الإمام ما يعطي علم ثقيل لأي واحد، يعطيني مش اسمه على كل دل على ساعتها العلمية وكذا. مع أن الحمد لله استقصينا قريب من 13 قرينة مسندة صحيحة على جلالة وزعامة عمر بن حنبل، وأنه كان مرجع فقيه من مراجع الشيعة متقدم رتبة زمانا على محمد بن مسلم بنص صحيح إلى محمد بن مسلم. أكثر من هذا بعد شنو؟ وشواهد ذكرناها في كتاب اللي طبع في الهيويات موجود. على أي حال، ففي الرواية هذا الموضوع، هذا باب آخر، هذا مثال بعد الآن كم صار؟ رابع، مثال رابع، رابع عليه باب التعارض، مو أنا شباب، باب التعارض في الترجيح والترجيح في القضاء، 2 5 صار، 5 صار، على كل 5 أيضا باب آخر في الحجية المجموعية، باب آخر في علم الحديث. في علم الحديث من الواضح أن التواتر يختلف عن الروايات، حتى لو كانت الروايات معتبرة كلها، بس التواتر صفة وميزة للحجية بدرجة تختلف عن الروايات المعتبرة. الآحاد، الآحاد محل تنازع بين كل المذاهب الإسلامية، داخل كل مذهب في تنازع، هل يعمل بأخبار الآحاد أم لا؟ بينما التواتر مسلم، مثلا منسوب للشيخ المفيد إلى المحقق الحلي، زمن الشيخ المفيد، بل إلى الصدوق بعد، الشيخ الأنصاري يذكرها في حجية خار واحد، منسوب إلى الشيخ المفيد بل الصدوق، المرتضى، ابن زهرة، ابن حمزة، ابن سلار، ولم يجر حلبيون فلان إلى ابن إدريس، هو معروف ابن إدريس في إنكار حجية خبر الواحد، إلى المحقق الحلي، من يعملون بأخبار الأحاد. أما المتواترة والمستفيض ما ليس كلام هناك في العمل به. المقصود لاحظ درجة حجية المجموع تختلف عن درجة حجية الآحاد، هذا في علم الحديث، أن الاستفاضة أو التواتر، الاستفاضة خب أقل حاجة كمية أو كيفية لتصبح استفاضة. ذكرت هذا المثال، بعض الأعلام قبل كم من سنة كان أشكل على بينات في الهلال، شلون تعدل بالبينات مع أنهم كذا كذا، فكانت الإجابة، ذكرت الإجابة أنه هذه البينات مو 2 ولا 4 ولا 6، هذه قريب 16-20 من مدن مختلفة ما يتواطعون، يعني ما بينهم معرفة، فمع وصول الشهود في الهلال إلى الاستفاضة، وهذه من ميزة الاستفاضة أو التواتر في حتى في شهود الهلال، إذا صارت استفاضة حينئذ المسؤولية في تعديل كل فرد فرد ما لا 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 تكون هناك حاجة. ففرق، شوف لاحظ بين الاستفاضة وبين البينة، بين الأحاد، فرق بين المجموع والأحاد. مثال آخر أيضا، هذا المثال شنو كان؟ في علم الحديث تواتر واستفاضة، جيد. مثال آخر، مو مثال، هذا باب في الحقيقة، باب قاعدة، هاي الأمثلة كلها أبواب قواعد. بعد مثال آخر كباب قاعدة في الفقه، لدينا خمس أبواب في الفقه، خمس أبواب في الفقه، خمس قواعد في الفقه نص عليها في الرواية أنها تثبت بالشهرة والاشتهار ومفتى بها عند الفقهاء: النسب، الوقف، الملك. المهم خمسة قواعد الآن مذكورة في النص ومذكورة في الروايات: النسب والملك والوقف والولايات والوصايا. المهم خمس أبواب تثبت بالشهرة. تثبت بالشهرة يعني ماذا؟ يعني تثبت بالشهرة حين هذا مسجد، من قال هذا مسجد؟ لعلمه مسجد، ليس لأحد ما عدا، ليس لدينا دليل تاريخي متى بني هذا المسجد ومن أوقفه. عساك ما تقف على من بنى هذا المسجد، وعساك ما تقف على دليل تاريخي. ليس لك حق أن ترفع اليد عن مسجدي المسجد. لما؟ طبعا سم باب يد المسلمين الشهرة، يد المسلمين الشهرة. في هذا الدقيق، في هذه الموارد النفي يحتاج لإثبات، مون إثبات، إثبات هو موجود بالشهرة بيد المسلمين. هذا البيت متولين لهذا المسجد أو لهذا المستشفى أو لهذا كذا، ما عنده دليل تاريخي. شنو ما عنده؟ ما يحتاج دليل تاريخي، ما دام يد موجودة، نفس اليد يعني يد شهرة بيد المسلمين والشهرة موجودة، عكس شيء يحتاج إلى إثبات. مو كذا، مو بالعكس. قضية هكذا. طبعا الفقهاء حتى ذكروا قاضي موجود في مدينة مشتهر أن هذا مصبه الإمام المعصوم، أهالي المدينة بعضهم يشكك ما يحق، مدام الشهرة موجودة وتقادم موجود خلاص، مو إثبات يحتاج إليه مدام الشهرة موجودة. هذا ذكر حتى المحقق الحلي في باب القضاء، نفس المحقق الحلي. الآن هذه المراقب لأولاد الأئمة عليهم السلام، نفس القضاء. نقول لا، إذا ما يثبت عندنا دليل تاريخي، ما نثبت أن السيدة رقية سيدة رقية، أن خولة خولة، أن الشريف العلوية شريف العلوية، أن كذا. ما يا أخي، ده ما دام شهرة موجودة ويد مسلمين موجودة، فقهيا مو ندبيا مستحب، فقهيا أنت ملزم بالأخذ به إلا أن يثبت لك العكس. طبعا هذا حكم ظاهري، طبعا حكم ظاهري، الواقع بيد الله، وكل الأحكام ظاهرية، النسب هم ظاهري، مدري شنو النسب ظاهري. تثبت إذا ثبت عندك خلاف ذلك هذا بحث آخر، مو انه يحتاج يثبت لك موافق. لما؟ قاعدة الشهرة هي محكمة، قاعدة اليد المسلمين ظاهر الحال، عدة قواعد متوافقة مع بعضها البعض. احد الادلة في الشهرة بعد ظاهر الحال. على كل ما ادخل فقهيا في كثير من القضايا، بعض من يخوض في القضايا الفقهية كأنما ابجديات الفقه ما يلتفت اليها، ابجديات الفقه هذه. شو مسجد انت؟ هاي مسجد، مين قالك مسجد؟ هذا اتركه مو مسجد. شو القصة؟ ما عندي دليل تاريخي متى اوقف ومن اوقف. عساك ما توقف لازم يثبت عنده الكلام هذه ظاهر الحال ولا مجرد. اذا ثبت خلاف ذلك، هذه الارض مغصوبة وما ادري كذا، فلا مثلا هذا لا وجود له الموقع، بحث اخر قبل في سنة كذا كذا، بحث اخر، جيب دليل. وإلا ظاهر الحال لازم تأخذ به إذا كنت أنت تلتزم بالفقه. طبعا إذا ما تلتزم بالفقه هذا بحث آخر، موازين فقهية. هذا مثال آخر وباب آخر وكثير الصير غفلة. مثال آخر نذكر لي أن الحجية المجموعية تختلف عن حجية الجميع والاستغراق. ذكرنا خواعي من الحديث ولما جرى في باب الاجتهاد والتقليد على ما ذهبنا إليه والدل عليه أدلة في موارد توافق الفقهاء والمجتهدين في الفتوى للمواد الاختلاف. ليس فقط المكلف فتوى المشهور حتى المعاصر انه مخير الانسان يقلد العلم ويقلد غير العلم. يعني في موارد توافق الفتوى ليس ملزم ان تذهب وتلزم المقلد ان يقلد العلم، لا يجوز له يقلد غير العلم، يقلد اخر واحد افترض مثلا في الطبقه مثلا فغير طبقات العلم كلهم واجدين للشرائع يختار. هاي فتوى مسلمة انه يصير يختار، مو ملزم ان يقلد الاعلم في هاي ترتب عليه اثار طبعا افترض في الخمس في مكانات اخرى شيء هو قلد غير الاعلم. في الفتاوى المتفق عليها 70% 80% من الفتاوى متفق عليها، 80% هو قلد غير العلم، ما في أي إشكال تقليده إذا كان الذي قلده واجد للشرائع. نعم في مواد الخلاف يلزم بتقليد العلم، هيا كانه مغفول عنه لأنه متفق عليه في كلهم فتاواهم أن يمكن تقليد غير الأعلم إذا كان واجد للشرائع في مواد اتفاق في الفتية، ما ملزم أن يقلد الأعلم. يصير بعض في المتفق عليه قلد غير الأعلم، في المختلف فيه قلد الأعلم، يلزم بالأعلم. بس الإلزام بالأعلم فقط في مواد اختلاف، في مواد اختلاف مو ملزم. وهذا دليل على قضايا كثيرة في صلاحيات الفقيه والمرجعية وكذا. على كل شيء مو في صددنا نحن الآن، مو بحثنا اجتهاد تقليد. هذه أذكر دي النكتة مهمة الذي أذهب إليه أن لا المقلد مو مخير ولا متعين عليه مع أنه عفوا الوقفة ولا متعين عليه قلد العلم، بل يلزم بتقليد الجميع والمجموع في الفتاوى المتفق عليه. شنو أثرها غدا نذكرها. وصلى الله على محمد وعلى آله.